أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وخطابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. آمنا بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم. وعنوان هذه المحاضرة: طالب العلم وحوزة قوم العلمية. هذه المحاضرة هي مبدأ عدة محاضرات متسلسلة تعنى بترشيد مسيرة طالب العلم، ولذلك نسميها بهذا العنوان: طالب العلم والمسيرة العلمية والعملية. وإن شاء الله تخرج في قرص CD MP3 ويهدى ثوابها إليكم أنتم، لأنكم أسستم هذه المحاضرات. والخطاب في هذه المحاضرات يتوجه إلى طالب العلوم الدينية المبتدئ. في الحقيقة والواقع جاءت قناتان فضائيتان وأرادتا تسجيل هذه المحاضرات، فقلت لهم إن الخطاب في هذه المحاضرات مختص بطالب العلم المبتدئ، فلا يناسب أن تذكر في الفضائيات، فهي قد ألقيت في مجتمع خاص لمجتمع خاص، وثوابه إن شاء الله إليكم أنتم المؤسسون، لأنه أصلا كان البناء هناك محاضرات أخرى في العام الماضي ألقيناها، كان البناء على تتمة تلك المحاضرات، ثم توقفنا وشرعنا في هذه المحاضرات. على العموم، محاضرة اليوم: طالب العلم وحوزة قوم العلمية. الآية التي صدرنا بها المجلس: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. من أبرز مصادق الهجرة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله الهجرة لطلب العلم. وأبرز الحوزات في العالم الشيعي حوزة النجف وحوزة قم العلمية. أما حوزة النجف فقد تأسست منذ فرار شيخ الطائفة الشيخ الطوسي رضوان الله عليه من بغداد لائذا بالنجف الأشراف في العراق، حينما هجم المغول على بغداد وأحرقوا وأتلفوا الكتب، وهذا الحديث سيأتي إن شاء الله في محاضرة تحت عنوان طالب العلم وعلم الحديث. فيبدأ تاريخ حوزة النجف الأشراف منذ أواخر حياة الشيخ الطوسي المتوفى عام 460 هجرية إلى يومنا هذا، لكنها ضعفت في الآونة الأخيرة بحكم الوضع السياسي وما قام به صدام من تشريد العلماء وتعذيبهم وسجنهم إلى آخره، إلى أن انتقلت الحوزة إلى قم، لكن لا زالت حوزة النجف الأشرف موجودة. وأما حوزة قم نتكلم من البداية إلى النهاية بشكل مقتضب ومختصر. أولا، إيران متى دخلت في الإسلام؟ إيران دخلت في الإسلام في عهد عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب هو الذي قام بفتح إيران وقد فتحت عسكريا، والقضية معروفة حينما جاء بابنتي يزدجرد ملك الفرس، والإمام علي سلام الله عليه أخذ إحدى البنات لولده الحسين فولدت له الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه. هذا كان في عهد عمر بن الخطاب، وبقيت إيران سنية، ولكن هناك منطقة في إيران منذ زمن بعيد كانت شيعية، وهي هذه البقعة الطاهرة، بقعة قم. طبعا لماذا سميت قم بقم؟ راجع روايات علل الشرائع للشيخ الصدوق رضوان الله عليه، في رواية تقول سميت قم بقم لأنها تقوم مع قائمنا صلوات الله وسلامه عليه، وفي رواية سميت قم بقم لأن الرسول صلى الله عليه وآله حينما عرج به مر به جبرائيل على بقعة حمراء فيها جبل، وجد شخص جالس على ذلك الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما هي هذه الأرض ومن هو هذا الرجل؟ فقال جبرائيل هذه قم، ما واشياتك، وهذا الشيطان جلس لإغوائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قم يا ملعون، فسميت قم بقم. على العموم احنا مو كلامنا في وجه تسمية قم بقم، لكن روايات عجيبة في حقكم. قم كانت مأوى الشيعة منذ أمد بعيد، وإن كان كل إيران أغلبها كانت سنة، لكن قم منذ البداية شيعة. كيف؟ الحجاج ابن يوسف الثقفي طارد شيعة أمير المؤمنين وقتلهم في الكوفة، ففرت قبيلة بأكملها من الكوفة وجاءت وسكنت قم المقدسة. هؤلاء يقال لهم الأشعريون، مو الأشاعرة، الأشعريون. هذه قبيلة من الرواة ومن أصحاب الأئمة عليهم السلام، استوطنوا قم ونشروا حديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إلى الآن نسلهم موجود، أشعريون عرب، لكن الآن نسلهم كثير منهم إيرانيين. إحنا جارنا واحد منهم أشعريون، يقول لي أنا عربي. هذا لين من الأصليين الذين استوطنوا قم. فإذا قم كانت عريقة بالتشيع من أيام الإمام، خاصة أيام الإمام الهادي والعسكري والإمام الجواد. كانت هناك مراسلات بين رواتكم وبين الأئمة عليهم السلام. عندك الشيخ عبد العظيم الحسن أيام الإمام الهادي، الآن المدفون في الري بجنوب طهران. على العموم تاريخ قوم عريق بالتشيع، لكن إيران كان أغلبها سنة. متى تشيعت إيران؟ يعني صار الدين الرسمي والغالب في عهد العلامة الحلي جمال الدين الحسن بن يوسف المطهر المعروف بالعلامة الحلي، المتوفى سنة 726 هجرية. مثل ما عدنا الآن في قوم الأصليين أشعريون، في النجف عدنا الأصليين المشاهدة، أن قبر أمير المؤمنين كان مخفي. متى عرف قبر أمير المؤمنين؟ أيام هارون الرشيد. ظل مخفي قبر الإمام علي صلوات الله وسلامه عليه إلى أيام هارون الرشيد، وأول من شاهد القبر الشريف سموه بالمشاهدة. إلى الآن بالنجاة يقولون فلان مشاهدي، يعني من نسل أولئك الأوائل الذين هم أول من شاهد ضريح أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. على العموم صار الظاهر البحث التاريخي، إحنا ما كان بنانا ندخل في التاريخ. في في سنة من السنوات طلق الشاه زوجته بالثلاث، غضب عليها، قال أنت طالق 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 ثلاث مرات. عند العامة يقع الطلاق البائن بالثلاث، أما عند الشيعة لا يقع، لو ألف مرة تقول طالق طالق لا يقع إلا مرة واحدة، ولا يقع عند الغضب، لكن عند العامة يقع الطلاق البائن. تدري يعني شنو؟ يعني تبين منه زوجته بحيث لا بد تتزوج واحد آخر، وإذا ذاك طلقها بعدين يحق له أن يرجع إليها. الشاه طلق زوجته بالثلاث ثم ندم، أراد أن يرجع إليها، قالوا لا يمكن، لا بد أن تتزوج زوجا غيرك، وإذا طلقها الزوج الجديد ترجع إليه. لا لا لا، مرت الشاه، الشاه بعد يقبل، ما يصير، الشاه يعني الملك. أحضر علماء المذاهب الأربعة، الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، الفقهاء على المذاهب الأربعة أحضرهم، قالوا ما يصير، الطلاق قد تحقق وقد وقع الطلاق البائن، لابد أن تتزوج زوجا غيره. قال سووا لنا مخرج، مني منك، قالوا ما يصير. لكن في عالم في الحلة في العراق اسمه الحسن بن يوسف المطهر، هذا يجوز، قال روحوا جيبوه. فأحضروا العلامة الحلي رضوان الله عليه، لاحظ هذا عظيم هالرجل، ها أبو فقيه، ابن فقيه، زوجة فقيهة، خال فقيه، ذرية بعضها من بعض، من يومهم صغار قبل البلوغ مجتهد الرجل. جاءوا بالعلامة الحلي، العلامة الحلي لحظة الذكاء والفطنة، حملا عليه ضمهما جعلهما تحت إبطه ودخل القصر على الشاه، وهناك أئمة المذاهب الأربعة جالسين. قالوا هذا من زهق متخرع، أول مرة يدخل بلاط بعد. مولانا لماذا حملتنا عليه؟ قال إني خشيت أن يسرق نعلي الفقيه الذي هو على المذهب الحنفي كما سرق أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال الفقيه الذي على مذهب أبي حنيفة، أصلا أبو حنيفة لم يأتي بعد رسول الله إلا بمئتي سنة، فكيف يسرقنا على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ يعني بعد الرسول بمئة سنة هو جاء، كيف يعني؟ فقال لعل اشتبهت، اقصد ان خشيت ان يسرق نعلي الفقيه الذي على المذهب المالكي كما سرق الامام مالك على رسول الله. فقال الفقيه الذي على المذهب المالكي، اصلا الامام مالك جاء بعد النبي بمئة سنة، هو تلميذ ابو حنيفة، كيف يسرقنا على الرسول؟ فقال لعل اشتبهت، ربما الفقيه الذي على المذهب الشافعي يسرق نعلي كما أن الشافعي سرقنا على رسول الله. فقال ذلك الفقيه الشافعي، الإمام الشافعي تلميذ مالك ابن أنس، فقال لعل اشتبهت، ربما الفقيه الذي على مذهب الإمام أحمد ابن حنبل خشيت أن يسرق نعلي كما سرق الإمام أحمد بن حنبل على رسول الله. فقال ذلك الفقيه الذي على المذهب الحنبلي، أحمد بن حنبل تلميذ الشافعي، فكيف يسرقنا على رسول الله؟ وإذا بالعلامة الحلي ينقض ويقول اشهد أيها الشاه، هؤلاء يأخذون دينهم ومذهبهم من رجال جاءوا بعد رسول الله بمئة سنة، بأكثر من مئة سنة، ونحن نأخذ مذهبنا وديننا من علي بن أبي طالب أخي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم من برا إلى هذه المسألة وأثبت أن الطلاق بتكراره 3 مرات أو أكثر لا يقع إلا مرة واحدة في الشرع، وهزمهم بأجمعهم، فتشيع الشاه وعاد إلى زوجته وأعلن أن المذهب الرسمي هو المذهب الشيعي، بل بعض الملوك الذين جاءوا بعده استعانوا بعلماء البحرين وعلماء جبل عامل في لبنان. ولذلك أنا زرت الشيخ السبحاني حفظه الله، الشيخ جعفر السبحاني، قال: من أين الشيخ؟ قلت: من البحرين. أمسك بيدي 3 مرات يكرر: التشيع في إيران مدين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامل، التشيع في إيران مدين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامل، التشيع في إيران مدين لعلماء البحرين وعلماء جبل عامل. قلت في نفسي: هذا الكلام لا يفهمه إلا من طلع على تاريخ التشيع في إيران. ومنذ ذلك اليوم سبحان الله تصبح هذه الأرض مأوى للتشيع. تأتي الدولة الصفوية تدعم العلامة المجلسي، يرسل الأعلام والرواة إلى مختلف الأمصار ويجمعون حديث، هو يؤلف بحار الأنوار، يستقدم الشاه المحقق الثاني، تعرفون من الأول ومن الثاني، المحقق الأول الشيخ نجم الدين صاحب الشرائع، هذا خالي العلامة الحلي، من يقولون المحقق يعني صاحب الشرائع، العلامة بعد العلامة الحلي، المحقق الثاني الشيخ علي عبد العالي الكركي صاحب جامع المقاصد، جاء به من لبنان لكي ينشر التشيع. على العموم هذه المدرسة الفيضية الموجودة بجوار المعصومة تنسب إلى الفيض الكاشاني رضوان الله عليه، لكن هناك عدة حوزات في إيران، في كاشان، في مشهد، في قوم، في بروجارد، كما أن هناك عدة حوزات في العراق مثل النجف، كربلاء، الحلة، سامراء، لكن أبرز الحوزات في العراق كانت هي حوزة النجف. وأما في إيران فحوزة قم لكنها كانت ضعيفة. الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه كان في وين؟ كان في عراق. بعدنا اليوم بحث كله تاريخ، بعد نجيب لكم قصته مو مشكلة. الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه كان في عراق، وهذا الرجل العظيم من أكابر الفقهاء الذين خرجوا فقهاء كثر، عندك السيد الخوئي خرج فقهاء كثيرين، الشيخ عبد الكريم الحائري أيضا خرج فقهاء ومراجع كثيرين، السيد الإمام الخميني تلميذه، الشيخ الأراكي تلميذه، السيد القلبيقاني تلميذه، السيد الخونساري تلميذه، عنده تلاميذ كثر. كان يدرس في وين؟ في عراق. هو أراد أن ينقل درسه، نقل درسه من عراق إلى قوم ودعا تلامذته، عند تلامذة كثر، فأسس الحوزة العلمية. الشيخ عبد الكريم الحائري إن شاء الله تدلون قبره لولا وين مدفون؟ بجوار المراجع الأربعة الموجودين في حرم السيدة المعصومة، هذين لهم دين عنق، دين كبير في عنقكم. ها، وين قبر السيد القلبيقاني؟ بجوار قبر السيد القلبيقاني وقبر السيد صدر الدين الصدر، على أحد المراجع والد سيد موسى الصدر، وأيضا إلى جواره قبر الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه. فأسس الحوزة العلمية، ولما انتصرت الثورة الإسلامية تعمقت، صار تقارن بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران من جهة، و فساد صدام وإضعاف الحوزة العلمية في النجف من جهة أخرى، فاتسعت شيئا فشيئا حوزة قم العلمية. لا بأس نذكر هذه القصة بما أن ذكرنا الشيخ عبد الكريم الحائري. الشيخ عبد الكريم الحائري رضوان الله عليه والده كان لا ينجب، مضت سنين لم ينجب. يوم من الأيام أراد أن يأخذ متعة، زوجة متعة، وينجب منها طفلا ويربي هذا الطفل. ذهب في تلك الليلة المعهودة وكان الشتاء قارس، سمع هذه المرأة تقول لها أخرج أنت في هذه الليلة، الابن يتيم يقول لأمه الليلة برد أنا وين أروح، ما عندي مكان. قالت لا، هذه الليلة أنت لابد تخرج. سمع الشيخ عبد الكريم، والد الشيخ عبد الكريم سمع هذا الكلام، قال الله أكبر، من أجل الذرية أكسر قلب اليتيم. قال للمرأة أنا وهبتك المدة والأموال لك وانتهى الأمر. وقفل راجعا في تلك الليلة، حملت زوجته ومن الله عليه بالشيخ عبد الكريم الحائري، ولم يأتيه ولد غيره، هذا الولد الوحيد، وشاء الله يعني يكون هذا الولد الذي جاء عن إخلاص، ها جاء عن إخلاص، ما حب أبوه يكسر قلب اليتيم، شاء الله أن يكون هذا مرجع كبير من المراجع الكبار، صاحب فقهاء عالية ويخرج الكثير من الفقهاء ويكون مؤسس الحوزة العلمية. على العموم نريد نتكلم عن حوزة قم العلمية من ناحيتين، من ناحية إدارية ومن ناحية تعليمية. أما من ناحية الإدارية، الآن حوزة قم العلمية فيها أكثر من 50,000 طالب من أكثر من 103 دول من دول العالم يدرسون في حوزة قم. من ناحية إدارية هناك إدارتان، إدارة للطلاب الإيرانيين وإدارة للطلاب غير الإيرانيين. إدارة الطلاب الإيرانيين يقال لها مديرية حوزة، يعني إدارة الحوزة موجودة في دار الشفاء بالقرب من المدرسة الفيضية وحرم السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. وأما إدارة الطلبة غير الإيرانيين يقال لها المركز العالمي للدراسات الإسلامية، اللي يعرفون الطلبة السربرستين، أو مركز جهاني المركز. إذن أي طالب أجنبي، أي طالب غير إيراني رسميا لكي يندرج اسمه لابد أن يكون يسجل في أين؟ في المركز العالمي للدراسات الإسلامية. المركز العالمي للدراسات الإسلامية تندرج تحته مدارس، هذه المدارس على قسمين، مدارس نفس المركز، يعني نفس المركز قام بتأسيس هذه المراكز والمدارس، يقال لها بالمصطلح بالفارسي مدارس تحت بوشش، وهناك مدارس لم يؤسسها المركز، أسسها فضلاء وعلماء، لكن هذه المدارس صارت تحت إشراف المركز وتحت نظر المركز، يقال لها مدارس تحت إشراف. المدارس التي هي نفس مدارس نفس المركز، مدارس تحت بوشش، مثل المدرسة الحجتية، مثل مدرسة الإمام الخميني، مثل مدرسة الإمام المهدي التي هي للغة الفارسية، مثل مدرسة الشهيدة بنت الهدى، مثل مدرسة الفقه والأصول في جامعة العلوم الإسلامية، هذه كلها مدارس نفس المركز، يسمونها مدارس تحت بوشش، يعني الموظفين والتمويل وغيره كله من نفس المركز. وأما المدارس التي هي تحت إشراف، يعني مدارس أسسها فضلاء وعلماء لكن صارت تحت إشراف المركز العالمي، مثل هي 8 مدارس خليكم في الصورة. مثلا المدرسة الأولى مدرسة السلطين أسسها السيد مرتضى الأصفهاني المعروف بالاستخارات حفظه الله، مدرسة السلطين. المدرسة الثانية مدرسة الشهيد الصادر، أسسها المرجع السيد كاظم الحائري حفظه الله. المدرسة الثالثة مدرسة الإمام الصادق عليه السلام، أسسها الطلاب اللبنانيون المقيمون في مدينة قم المقدسة. الرابعة جامعة آل البيت العالمية، أسسها جملة من الإخوة الحجازيين وعلى رأسهم سماحة الشيخ عبد المجيد البقشي حفظه الله. المدرسة الخامسة مدرسة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، أسسها الطلبة الباكستانيون والهنود المقيمون في مدينة قم المقدسة. المدرسة رقم كام؟ السادسة. متابعني يا الأولى. المدرسة السادسة مدرسة الإمام المهدي للطلبة الحجازيين، أسسها جملة من الطلبة الحجازيين المقيمين في مدينة قم المقدسة. المدرسة السابعة مدرسة الإمام الكاظم عليه السلام، أسسها سماحة السيد حسين الحكيم، له ابن السيد علاء الحكيم لهم الآن الفرات، قناة الفرات. المدرسة الثامنة والأخيرة حوزة الأطهار التخصصية، أسسها سماحة الشيخ حبيب الكاظمي حفظه الله. طبعا المركز المعتبر الرسمي يقول المركز تندرج تحته مدارس، لازم يسمونها مدرسة، لكن الشيخ البقشي بنفوذه اسم آل البيت سماها جامعة، والشيخ حبيب بنفوذه اسم الأطهار حوزة، ولذلك تجد مراسلات المركز العالمي مدرسة حوزة الأطهار، مدرسة جامعة آل البيت العالمية، لأن المسمى الرسمي والقانوني المندرج تحت المركز العالمي للدراسات الإسلامية هو مدارس وليس حوزات أو جامعات. هذا بالنسبة إلى المسمى الإداري. الآن ما الفارق بين مدارس تحت بوشش ومدارس تحت إشراف؟ فارق كثير، منها التمويل. تمويل مدارس تحت إشراف كل فلس لابد من المؤسس وليس من المركز، بخلاف تمويل المدارس تحت بوشش. والفارق الآخر في المنهج، نتكلم إن شاء الله عن المنهج التعليمي في اللقاء القادم إن بقينا أحياء. مدارس تحت بوشش تمام المنهج بكتبه بتفاصيله من المركز، وأما مدارس تحت إشراف أصل المنهج أصل المادة من المركز، وأما الكتاب يكون من الحوزة. يعني مثلا هم في البداية يقولون لابد أن تدرس كتاب فقهي، ويحددون الكتاب المركز. المدرسة بعض المدارس تختار الشرائع، بعض المدارس تختار المنهاج، بعض المدارس تختار التحرير، بعض المناهج تختار المسائل المنتخبة إلى آخره. على كل حال هذه خلاصة إطلالة سريعة، وإن كان طولنا عليكم، حول ماذا؟ حوزة قوم العلمية. اللقاء القادم إن بقينا أحياء طالب العلم وحوزة الأطهار التخصصية يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.